قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله على أن وفقتنا وبلغتنا هذا اليوم الخامس عشر من شهر رمضان من عام 29 و400 ألف للهجرة هذا هو منتصف الشهر أيها الإخوة المشاهدون وقد انتهينا ولله الحمد من الحديث عن 14 جزءا وإن كان حديثنا يأتي مختصرا جدا بل وموجزا إلى درجة الإخلال في بعض الحلقات لضيق الوقت اليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن الجزء الخامس عشر من أجزاء القرآن الكريم وهو يبدأ من أول سورة الإسراء وينتهي الآية 74 من سورة الكهف أذكركم في بداية هذا اللقاء بأرقام الهواتف التي يمكنكم عن طريقها التواصل معنا وهي من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-6666 وللأسئلة عبر رسائل الجوال يمكنكم التواصل معنا عن طريق 053-22-77-111 قبل أن ندخل في الحديث عن الجزء الخامس عشر أشير إلى أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الجزء تناولت سورة الإسراء موضوع وحدانية الله تعالى وإرساله للرسل وأمر البعث والجزاء وتناولت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شخصيته وما أيده الله به من المعجزات الباهرة والحجج القاطعة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأوامر التي يقوم عليها بنيان المجتمع الفاضل وأما في سورة الكهف فقد تحدثت عن ترسيخ العقيدة الإسلامية والإيمان بالله تعالى وكيفية النجاة والاعتصام من الفتن طيلة السورة هذه هي أبرز الموضوعات التي تناولها الجزء الخامس عشر من أجزاء القرآن الكريم في بداية هذا اللقاء باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بأخي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن علي الدريبي الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمتخصص في الدراسات القرآنية ومدير مكتب الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض فحياكم الله يا أبا عبد المحسن
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات
حياك الله وشكر الله لك استجابتك معنا مرة أخرى في هذا البرنامج الذي يسعد بك وبأمثالك من الزملاء المتخصصين في الدراسات القرآنية
سلمك الله
حديثنا يا أبا عبد المحسن اليوم عن سورة الإسراء وسورة الكهف قبل أن نبدأ الحديث واستقبال الأسئلة نريد أن نسلط الضوء على أبرز أو ما هو موضوع سورة الإسراء وسورة الكهف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد بداية صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم من الأخوة الصائمين جميعا في أنحاء هذه الأرض
اللهم
صيامنا فيما مضى وأن يوفقنا فيما بقي
اللهم آمين
شيخ عبد الرحمن والإخوة المشاهدين والمشاهدات موضوع جزء خامس عشر هو أغلبه في سورة الإسراء وجزء منه في سورة الكهف وهذه السورة المباركة وسورة الإسراء من أهم المحاور الرئيسية كما تفضلت في الحديث عنها هو محور حديثه عن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسالته وعن تأكيد رسالته وعن الوحي والمعجزات التي أيدها الله سبحانه وتعالى بها، وأبرز هذه المعجزات القرآن الكريم، وهو الذي دار الحديث أيضا عنه في هذه السورة، حديث عن الوحي وحديث عن التحدي بالقرآن الكريم وحديث عن ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من أمثال ومن آيات ومن معجزات يتحدى الله عز وجل بها الأنبياء، يتحدى الله بها قومه قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتون بمثله. فالعنصر البارز في سورة الإسراء هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي أؤيد بها وأبرزها القرآن الكريم. ثم في أثناء هذا الحديث هناك حديث عن بني إسرائيل والاستشهاد ببعض وقائعهم، ولهذا سميت السورة باسمهم، في بعض أسماء السورة تسمى سورة بني إسرائيل، وتسمى أيضا سورة سبحان لذكر أول هذه الكلمة فيها.
جميل.
ففيها حديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث قصة الإسراء التي افتتحت بها هذه السورة
وسميت بها
هذه السورة، سورة الإسراء. نعم.
ويعني حتى يكون الأخوة المشاهدون في السورة يا أبو عبد المحسن أنها سورة مكية.
نعم. وهي بل هي من أوائل السورة المكية.
جميل.
قد جاء في حديث ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سورة طه وبني إسرائيل ومريم والكهف، بعض الرواية طه، أنهن من العتاق الأول وأنهن من تلادي.
أيوة، مرتبة على هذا الترتيب.
نعم. والمقصود بالعتاق الأول العتيق في لغة العرب هو الشيء الثمين.
جميل.
ومن تلادي المقصود بها أيضا من الشيء القديم من الصور التي أنزلت قديما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
ولهذا فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تأكيد إلى تثبيت قلبه أمام طلبات المشركين المتكاثرة التي ذكرت في هذه السورة أمام طلباتهم المتعنتة. يعني بل مثل ما تفضلت هذه السورة من أوائل السورة المكية، وفيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حديث عن رسالته، فيها حديث عن المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بها.
جميل.
وكذلك سورة الكهف سورة يبرز فيها بشكل قوي جدا الموضوع العصم العواصم من الفتن، وهي سورة اشتملت على أغلبها على القصص، قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الجنتين وقصة موسى والخضر وقصة ذي القرنين، والبارز في كل هذه القصص هو العصم الفتن، أن الله جعل لكل هؤلاء أو جعل موضوع أمرا يعتصم بهم الفتن في تلك القصص الأربعة.
وحتى موضوع يا دكتور أو اسم عنوان سورة الكهف يا دكتور عيسى يدل على هذا الموضوع الذي أشرتم إليه.
نعم.
وهو الكهف.
صحيح. وهذه مناسبة لطيفة.
مناسبة لطيفة. فهو صحيح. كما أن الكهف هو عصمة من الفتن الحسية.
صحيح.
أو من العدو، فكذلك الموضوعات فيها.
نعم.
هذا المعنى.
نعم.
هناك الحقيقة أسئلة لدينا من الحلقات السابقة دكتور عيسى أو من الحلقة الماضية بالذات حقيقة، وضاق الوقت عن الإجابة عليها، إن أذنت لنا نأخذها على عجل. الأخ أبو أحمد أمس سألنا سؤالا عن الوقف على قوله تعالى في آخر سورة النحل،
سنقتسمها أنا وإياك إن شاء الله
كما ترى.
نعم.
الوقف على شاكرا لأنعمه في الآية رقم 121، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، فهو يسأل عن الوقف، هل الوقف على كلمة لأنعمه شاكرا لأنعمه ثم تقف ثم تقول اجتباه وهداه، أم تقف شاكرا لأنعمه اجتباه ثم تقف وهداه برأيك؟
علم الوقف من العلوم المهمة جدا والتي لها أثر كبير جدا في فهم التفسير. والله أعلم أن الوقف هنا الوقف الحسن على قول سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، ثم يبدأ جملة جديدة أو جملة استئنافية جديدة، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
الله أعلم. فتح الله عليك. الأخت محبة القرآن من ليبيا اتصلت أمس وسألت عن قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورة الحجر.
نعم.
تسأل ما معنى هذه الآية؟
نعم. طبعا جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي
أوتيته،
فتفسيرها جاء بنص الحديث النبوي.
جميل. لأن بعض الإخوان يا دكتور عيسى يجد في كتب التفسير أن اختلافا، فبعضهم يقول السبع المثاني هي السبع الطوال، البقرة والعمران والنساء والمائدة والعراف إلى آخره، وبعضهم يجد هذا القول وهو أن القرآن الكريم أن المقصود بالسبع المثاني هي الفاتحة.
نعم.
وأيضا المقصود بالقرآن العظيم هي الفاتحة أيضا.
نعم.
وقولك جوابك هو الجواب الذي يعني ينبغي أن يصار إليه، لأن نعم. الحديث نص فيه.
إذا ورد النص
نعم.
في تفسير آية فإنه لا يصار إلى غيره. والمثاني وحتى تفسير المثاني كما يقول العلماء سميت بذلك لأنها تثنى أي تكرر في الصلاة.
تكرر في الصلوات.
نعم.
وأتوقع دكتور عيسى أنه لا يمنع وصف الفاتحة بأنها من المثاني، أن لا يمنع أن يوصف غيره من القرآن بها، لأنه قد وصفه الله في سورة الزمر.
نعم.
فقال مثاني تقشعر منه جلود الذين.
نعم. نعم. هو وصف للقرآن كله.
الأخ عيسى من ليبيا، وهذه مناسبة ظريفة يعني باسمك دكتور عيسى، سألنا الأخ عيسى من ليبيا أمس فقال في سورة يونس قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم أولياء الله؟
أصدق وأفضل شيء في تفسير كتاب الله هو تفسير القرآن بالقرآن.
جميل.
وهو على أنواع، منها هذا النوع الذي جاء في هذه الآية، وهو أن تفسر الآية مباشرة بعدها صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم
صراط
الذين أنعمت عليهم. وكذلك هنا في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، فسرها الله جل من هو أولياء، قال الله جل ذلك الذين آمنوا وكانوا
يتقون.
ليست الولاية أمر ادعاء، بل هي صفات محدودة، وليست كما يقال أو يشاع أحيانا أنها محصورة على أناس معينين أصحاب طرق أو أصحاب زوايا أو أصحاب كرامات. الولاية في شرع الله بنص هذا الأمر بملك الجميع الذين آمنوا وكانوا
يتقون. جميل.
نعم.
الله عليك. وهذه فعلا مثال جميل للبيان المتصل بيان القرآن للقرآن. سؤال وردنا من هاتف الجوال يقول أريد أن توصوني بكتاب مناسب عن أسباب النزول.
يعني أسباب كتب أسباب النزول متعددة، من أبرزها وأشهرها كتاب أسباب النزول للواحد وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حسام الحميدان، وكتاب لباب النقول في أسباب النزول الإمام السيوطي، وكتاب العجاب لابن حجر وإن كان لم يتم، وهناك كتب يعني أخرى لكن هذه من أبرز كتب أسباب النزول.
جميل. تعالى الله عليك. لعله إن شاء الله. لدينا الأخ أبو عبد العزيز من الرياض، تفضل أبو عبد العزيز من السعودية، حياك الله يا أبو عبد العزيز.
ألو.
تفضل يا أبو عبد العزيز حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الرحمن
سم حياك الله.
حقيقة أشكركم على هذا البرنامج.
الله يحييك.
وعندي سؤال سريع.
تفضل.
في سورة الصافات بس الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا
هو الذاريات
فيها غير بيت من المسلمين،
هذه سورة الذاريات،
فإيش الحكم من اختلاف اللفظين؟
طيب أبشر.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. طبعا سؤاله في سورة الذاريات.
نعم. يعني لو كما اشترطتم أنتم لو تكون الأسئلة مبدئيا في نفس الجزء.
والله نحن نشترط لكننا نرد أن نريد أن نرد. نعم نعم. سؤالي يا دكتور عيسى عن قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون في سورة الحجر، يسأل أحدهم ويقول يعني ما معنى الآية، ما معنى لعمرك؟
هذا قسم من الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يشكل على بعض الإخوة أنه في قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، من المقرر عند العلماء أن الله عز وجل يقسم ما شاء، فقد أقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل، فالله عز وجل يقسم هنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جميل. وبعضهم قد يستشكل هذا دكتور عيسى ويقول كيف يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهي، لكن الله سبحانه وتعالى
أن يقسم بما شاء. نعم. أما المخلوقين فليس لهم، لا يجوز إنسان يقسم إلا بالله عز وجل.
اللهم أكبر.
نعم.
هنا سؤال وردنا عن طريق الهاتف أيضا يقول ما الفرق بين نعمة ونعمة وبين هون وهون، وهذه أسئلة فروق لغوية.
نعم.
يعني يسأل كأنه يقول في قوله تعالى يتوارى عن القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون
أم يدسه في التراب.
نعم.
نعم.
وقد وردت في آية أخرى في قوله الذين يمشون على الأرض هونا.
نعم.
نعم.
أحل لك سؤال فروق اللغوية بحكم تخصصك.
هذه الحقيقة من المسائل الدقيقة في اللغة، في القرآن الكريم تجد مثل قوله سبحانه وتعالى نعمة وما بكم من نعمة، وهذه وردت كثيرا في القرآن الكريم، ووردت النعمة بالفتح في مثل قوله سبحانه وتعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين في سورة الدخان.
نعم.
وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل
أولي
النعمة.
نعم.
ومهلهم قليلا، فيقال أن النعمة هي مفردة النعمة، هي ما ينعم الله به على الإنسان، أما النعمة فالمقصود بها الترف، فقوله ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني وحياة مترفة كانوا فيها يعني يعيشون فيها وينعمون بها.
نعم.
وأما الهون فهو السكينة والسير برفق يعني يقال على هونك يعني على رسلك.
الذين على الأرض هونا.
نعم على الأرض هونا. وأما الهون فهو الهوان والذلة والمسكنة كما في قوله يمسكه على هون أي على ذلة وعلى مهانة. وسائل يسأل في سورة النحل أمس في قوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. فيقول لماذا قال هنا في بطونه وقال في المؤمنون نسقيكم مما في بطونها.
نعم.
فيقال له في الجواب إنه اسم الجمع وهو الأنعام قد يراعى فيه المفرد أو اللفظ ويراعى فيه المعنى. فإذا رعي فيه اللفظ خوطب بالمفرد كما في قوله في بطونه هنا فأفرد نعم. الضمير. وقد يراعى المعنى باعتبار الأنعام يعني جنس لأنها اسم جمع الأنعام فيراعي المعنى فيجمعها أو مما في بطونها. سؤال هنا دكتور في سورة الإسراء وردنا الآن على طريق الهاتف الجوال. يقول في الآية رقم 64 من سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يسأل عن معنى قوله ما معنى أولا صوتك هنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك والخطاب للشيطان هنا وما معنى قوله وشاركهم في الأموال والأولاد.
بسم الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك في تفسير بعض السلف كابن مسعود وغيره أن المقصود به هنا مقصود به هذه الآية الغناء.
أيوة.
نعم. ولهذا يستشهد بها بعض العلماء على أن الغناء محرم مثل هذه الآية. قد ورد عن تفسير ابن مسعود وغيره أن المقصود من استطعت واستفزز من استطعت منهم بصوتك أن المقصود به الغناء.
أيوة.
وإن كان هذا صح التعبير عند المتخصصين في الدراسات القرآنية قد يسمى من التفسير بالمثال.
أيوة.
أحد أمثلة استفزازه بالصوت هو استفزاز البني آدم بالغناء.
أيوة.
وهذا يدل على تحريمه أن الله عز وجل جعله من
صوت الشيطان.
من صوت الشيطان. وشاركهم في الأموال والأولاد قال بعض العلماء في تفسيرها هنالك فيها رأيان. رأي يخصصها بأن المقصود بها أن الشيطان يشارك الإنسان في أهله وفي ماله إذا أكل أو شرب
ولم يسمي.
ولم يسمي.
أيوة.
نعم.
وقد ورد فيها حديث صريحة.
نعم. إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا لم يضره ذلك شيء.
أيوة.
لم يضر الولد يعني إن قدر بينهما ولد.
أيوة.
وهناك ما يرى أن الآية عامة وهو الأولى فيدخل فيها هذا التفسير دخولا أوليا والله أعلم. وشاركهم في الأموال والأولاد بالمعصية لأن يعني تكون هذه سبب من أسباب ماذا الوقوع الإنسان في المعصية. صلى الله عليه وسلم جنبنا وإياكم والأخوة جميعا سبل الشيطان.
الحديث في أول السورة دكتور عيسى عن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني كون هذه السورة العظيمة نزلت في تلك الحادثة المهيبة في الحقيقة.
نعم.
يعني باعتبار أن سورة الإسراء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الحادثة وتلك الحادثة هي التي فرضت فيها الصلاة وكانت هذه الحادثة من أظهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وأمر بالتوجه في الصلاة التي فرضت عليه في ذلك اليوم إلى ذلك المكان.
نعم.
ودي يعني في إضاءة حول هذا المعنى وها.
هذه الآيات هذه مطلع هذه السورة من مما يدل على أهمية المسجد الأقصى وأن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة حادثة الإسراء.
نعم.
والمعراج. والعلماء طبعا يختلفون في هذه الآية هل حتى السلف مختلفون هل الإسراء كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أو بروحه فقط. وابن كثير والقرطبي وغيرهم استظهروا كثير من الأحاديث التي وردت وأيدوا ورجحوا أن الإسراء كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم
وبروحه
أيضا صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة معجزة من المعجزات يعني في غمضة عين في جزء من الليل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة في بعض الآثار ورد أنه من دار أم هانئ
أي.
وهذه الآية يستشهد بها من يرى أن مكة كلها حرم.
جميل.
نعم.
لكن برأيك دكتور عيسى أليس القول بأنه أسري به بجسده وبروحه معا أدل على الإعجاز وعلى
بلى.
الآية العظيمة
بلى.
يعني إذا قلنا أنه بروحه فقط الأمر فيه يعني
نعم.
أقل
نعم.
دلالة
يعني عليه. هو لكن هذا الشيء ولهذا يرى يعني هذا فعلا مثل ما تفضلت يدل على المعجزة هذه المعجزة التي النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل
ولذلك قال ليلا.
نعم.
جميل.
والكلمة أسرى
تدل على
في لغة العرب في الليل هي أصلا إذا أطلقت المقصود بها
يعني لو قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام لعرفنا أنها في الليل.
في الليل نعم، لأن كلمة أسرى يعني
لا تكون إلا في الليل.
في الليل نعم.
لكنه قال ليلا ليدل على أنه جزء من الليل.
نعم.
تم هذا.
إن سمحت لي، هو قضية أيضا في حقيقة قضية المسجد الأقصى الذي نسأل الله عز وجل أن يرده إلى
اللهم آمين
إلى ديار إلى يعني إلى حوض المسلمين عاج غير عاج، أن ينصر هذه الأمة وأن يدحر أمة الكرة الخنازير التي الآن تحيط بهذا المسجد. العلماء يقولون أن هذه الآيات تدل على فضيلة المسجد الأقصى، وسبب تسميته بالأقصى أنه الأقصى من مكة، يعني مكان بعيد،
يعني أبعد مسجد،
أبعد نعم، وهو ثاني مسجد بعد بني بعد المسجد الحرام. وقد ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم بينهما فقال 40 سنة.
الله أكبر.
بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذا المسجد مبارك، بارك الله عز وجل حوله، وهو مصر الأنبياء، وهو يعني قبلة الملتين السابقتين وجزء من هذه الملة.
الله أكبر.
ولهذا نسأل الله عز وجل أن يعني الله يرد هذا المسجد إلى ديار إلى ملك المسلمين.
لدينا اتصال يا دكتور عيسى من الأخت أم ريان من السعودية، تفضل يا أم ريان. ألو، الأخت أم ريان ما زالت معنا؟ تفضل يا أم ريان، أنت على الهواء الآن. في الحديث يا دكتور عيسى عن المسجد الأقصى، الحقيقة سمعت أو قرأت لبعض المفسرين أنه يقول في هذا الآية إشارة إلى 3 المساجد، فسبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، هذا إشارة للمسجد الحرام.
نعم.
وإلى المسجد الأقصى، هذا في إشارة إلى المسجد الأقصى، واضح.
نعم.
لكن لماذا قال الأقصى؟ والأقصى هي على وزن أفعل، بدليل على أنه أبعد
نعم.
مسجد.
نعم.
هل هذا في إشارة إلى أن هناك مسجد أقرب من هذا المسجد إلى المسجد الحرام؟ فقالوا هذا في إشارة إلى المسجد النبوي.
نعم.
أنه سيبنى مسجد ويكون أقرب من المسجد الأقصى، ففيها إشارة إلى المساجد 3.
نعم.
الناس يسألون دكتور عيسى ويقولون هل سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى أم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وأنت ذكرت حديثك الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤكد أن إبراهيم هو الذي بنى.
هو الذي بنى نعم، وإنما
كان دور سليمان فيما بعده
بناء قبة الصخرة.
أيوة
نعم،
جميل.
الحديث أيضا من سمحت لي عن قضية بني إسرائيل وفسادهم في الأرض.
نعم.
في هذه الصورة حديث ينبغي أن يشار إليه،
وهي مكية.
وهي مكية، وقضينا لبني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. الفساد هنا يبين الله عز وجل في هذه الآية أنه مهلك بزوال الأمم.
أي.
الفساد بالمعاصي.
أنه سبب من
بني إسرائيل سلط الله عز وجل عليهم عبادا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، دخلوا حتى في الطرقات، وهذه اللفظة دقيقة جدا،
جاسوا
نعم، في تمكنهم من بني إسرائيل وذلتهم وهانتهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعد تلك المهانة الله عز وجل يكتب لهم مرة ثانية أن يظهروا، فإذا إن أحسنت، ثم قال عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. والمقصود بالوعد أن هناك وعد آخر سيكون لبني إسرائيل أيضا، وهذه الآية فيها كلام للعلماء.
أيوة.
هل تم هذا الأمر ولم يتم،
وهو إهلاك بني إسرائيل مرة ثانية.
مرة ثانية، وفي نهاية السورة الله عز وجل يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم
لفيفا.
بعض العلماء يرى أن المقصود بالآخرة المقصود بها الآخرة التي هي يوم القيامة، ولكن حقيقة أنا وقفت لبعد آخر لطيف لشيخنا الدكتور مصطفى مسلم في كتابه معالم قرآنية
السلام
على اليهود. نعم. يقول أن الوعد الثاني هو الذي يتحقق الآن.
أستاذنك دكتور عيسى، نأخذ اتصال أخ من الجزائر ثم نعود. الأخ درقاء أو أخت درقاء من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله.
بخير؟
الحمد لله.
كيف الحال يا شيخ؟
تفضلي، نحن نسمعك.
يمكن أسأل عن تفسير آية القرآن التي ذكرت في القرآن، آية إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إذا دعان.
طيب.
يعني هي ذكرت مع يعني مباشرة بعد آية الصيام.
جيد.
هل هناك أهمية في الدعاء يعني في الصيام؟
نعم نعم.
لأنه الدعاء في أيام رمضان ليس كغيره في أيام أخرى.
هذا صحيح.
أن الدعاء في رمضان حريم بالإجابة يعني. تبين، نريدك أن تبين لنا أهمية الدعاء في رمضان، وتبين أن الذي دعا الله واستخاره ولجأ إليه أنه ما يخيبه.
جميل، حسنا حسنا، شكرا.
هذا سؤالي يا شيخ.
شكرا، سؤالك
واضح. والله ولي التوفيق.
بارك الله فيك. نعود إلى هذه النقطة دكتور عيسى، القضية التي نتحدث عنها في قضية وجئنا بكم لفيفة، والحديث عن بني إسرائيل حقيقة في سورة الإسراء حديث ذو شجون.
نعم.
وكما تفضلت يعني الدكتور مصطفى مسلم في كتابه معالم قرآنية في الصراع مع اليهود، وأذكر أيضا الدكتور في كلام الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد.
نعم.
له كلام رائع في كتابه معركة الوجود بين القرآن والتلمود.
نعم.
أيضا تحدث عن هذا الموضوع حديث جيد.
يرى الدكتور مصطفى مسلم أن هذه الآية بدأ تطبيقها أو العود الثاني الذي الآن بدأ يتجمعون له وسيهلكون بإذن الله عز وجل، أنه بدأ من مؤتمر بال في سويسرا.
أيوة.
وتجمع أو تأكد هذا التجمع في إعلان الدولة الصهيونية البغيضة في عام 1948. قال من هذا التاريخ بدأ التجمع، وهم الآن يعرفون. تمام. وبعض يعني حاخامات يعني الرهبان الكبار عندهم أو الحاخامات اليهودية يدركون أنهم يتجمعون لتنفيذ وعد الله عز وجل. إذا جاء وعد الآخرة يعني الوعد الآخر، جئنا بكم، وهؤلاء الآن نراهم يعني من كل أفذاذ هذه الأرض يأتون لفيفا إلى المسجد الأقصى لينفذ بإذن الله عز وجل فيهم قدر الله، وأنهم سيأتي اليوم الذي يمحقون فيه.
وحتى التعبير بلفيفة في هذا المعنى أنهم كانوا مشتتين في أنحاء الأرض،
وهم لازالوا وهم مشتتون. نعم. يعني دولة ليس فيها أي ربط من رابط القوة في هذه الأرض إلا ضعف المسلمين. يتكلمون أكثر من 50 لغة في إسرائيل.
لا إله.
شعب يتكلم أكثر من 50 لغة، ما في أي مقاوم من مقومات التوحد.
الله أكبر.
متفرقون كما قال عز وجل في
حزيان
وقلوبهم شتى، أحزاب متناحرة، لكن ضعف المسلمين هو الذي استطاع به أن يصل لما وصل إليه.
الحقيقة أن التدبر في هذه الآية دكتور عيسى يعني خاصة في صراعنا مع الأعداء، وهو صراع قائم سبحان الله العظيم ومستمر، يعني نعاني منه يوميا وينعكس على حياتنا اليومية، يحتاج إلى تدبر حقيقة هذه الآية، وللعلماء فيها كلام، فيها كلام كثير جدا. لكن نأخذ الأخ وليد من الأردن نسمع إلى سؤاله. تفضل يا وليد.
السلام عليكم. الله يكرمك يا شيخ. الله يسعدك. الشيخ بعد إذنك والتفسير الآية 25 من سورة الإسراء. الله يكرمك.
25. طيب
الله يجزيك الخير. السلام عليكم.
لا بس شكرا، شكرا يا خليد. وننبه الإخوة المشاهدين أن يستمعوا إلينا دائما في الاتصالات من خلال الهاتف ويغلقوا التلفاز. هنا يا دكتور عيسى سؤال الأخ لأحد الإخوان من الهاتف الجوال، يسأل عن قوله تعالى في سورة الكهف في أولها: فلعلك باخع نفسك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فيقول ما معنى باخع، ما معنى الآية؟
معناه والله أعلم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عز وجل يعاتبه في أنه سيهلك نفسه. باخع نفسك يعني مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، كاد يهلك نفسه لأن قومه لم يستجيبوا له.
اللهم صل وسلم.
إن أذنت لنا إذا ما في أسئلة
لدينا سؤال لأن أخذه ثم نعود. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة أنا مسافر وأسمعكم من خلال الجوال. إذا كان بالإمكان تكرما منكم أن تكون الإجابة بعد السؤال إذا تكرمتوا.
تفضل.
الله يحفظك. في سورة الكهف في القصة عندما قال الله عز وجل حديثا عن الخضر، قال: فأردت أن أعيبها عن السفينة. وقال عن قتل الغلام، قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الضمير هنا في الأول قال: فأردت، بينما هنا قال: فخشينا. وفي الثالثة في الحادثة الثالثة قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فالضمير في الأول والثاني، ثم نسبة الفعل أو الإرادة الأخيرة لله سبحانه وتعالى، مع أن الإرادة في الأول والآخر لله سبحانه وتعالى.
نعم نعم،
جزاك الله خير.
هل يمكن يا دكتور عيسى أن نجيب الأخ عبد الله على الهواء مباشرة ما دام يسمعنا بالجوال؟
نعم. فأردت أن أعيبها، هذا حديث عن صاحب عن الخضر مباشرة، تحدث عن نفسه.
جميل.
أما فخشينا لا أدري.
طبعا يبدو هو فاردت ونعيبها أنه أسند الضمير إلى نفسه
نفسي. نعم.
حتى لا يسند إلى الله أنه يعيب السفينة.
نعم.
بأمر الله.
نعم.
فأسند عيب السفينة إلى نفسه لينسب إلى نفسه النقص وينزه الله سبحانه وتعالى.
والله عز وجل لا ينسب إليه الشر.
بالضبط.
نعم.
وقال وأفردها أيضا فأردت أن أعيبها حتى لا يعني يظن به الذين معه في السفينة أن معه قوم، أنه ليس وحده في هذه السفينة يفسد،
وإنما هو لأنه هو
مفرد فقط،
لأنه يعرف القصة أو خلفيات القصة إن صح التعبير.
واضح هذه يا أخ عبد الله؟
واضح.
الأمر الثاني أنه قال عندما جاء إلى الحديث عن الغلام قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ليشير إلى أنه لا يستطيع هو بنفسه أن ينفرد بهذا الأمر، وهو أن يقتل هذا الرجل النفس الزكية بغير نفس إلا بأمر من الله، لكنه أبهم فقال فخشينا، فالضمير يعود عليه وعلى من أمره. واضح هذا؟
من أمره؟
هو الله سبحانه وتعالى.
هو الله سبحانه وتعالى.
نعم. وأما في الحديث عن البناء شو اسمه؟
لكن هنا يا دكتور عبد الرحمن المتكرم.
أي.
النون هنا للجمع خشينا.
نعم، هذه النون التي يسميها العلماء نون الدالة على الفاعلين. قد يكون أحيانا المقصود بها التعظيم للنفس كما في قوله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له، وقد يكون بها الجمع كما هو هنا فخشينا.
نعم.
فهو يقصد نفسه ومن أمره. وأما السؤال الثالث اللي هو بناء
الجدار.
الجدار نعم، فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، فقال فأراد ربك، لأن هذا فعل خير واضح ظاهر وفيه بر وفيه معروف، فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وهذه الحقيقة فيها أدب، تأدب الخضر عليه الصلاة والسلام مع الله سبحانه وتعالى ومع خطابه، وهذه فيها فوائد تربوية كثيرة. نكتفي بهذا يا عبد الله ما دمت على الهاتف الجوال.
وأن لا ندري
وأن
الأشر يريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم
رشدا،
هذا من الأدب التي
جميل جدا. نأخذ الأخ نايف من السعودية ثم نكمل حوارنا يا دكتور عيسى. نايف تفضل يا نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لك شيخ عبد الرحمن وضيفك الكريم.
حياك الله وبياك.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول لقوله عز وجل وننزل من القرآن ما هو الشفاء، من في هذه الآية؟ هل هي للتبعيض أو للجنس؟
جميل.
السؤال الثاني الآية 97 في قوله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، هذه الآية أشكلت العالي لأن الله عز وجل يقول إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، فقول كلما خبت أريد توضيح الإشكال.
جيد.
السؤال الثالث المتأمل للمفردات القرآنية في سورة الإسراء يجد أن هناك مفردات قرآنية لا تتكرر في غيرها من السور كالاستفزاز، ورد فيها في ثلاث مواضع يستفزون أراد يستفزهم استفزز، هل اختيار أو انتقال الألفاظ هذه يعكس الجو اللي كان واقع النبي عليه السلام أثناء نزول السورة وأنه يلاقي من المشركين استفزازا فناسب اختيار هذه الألفاظ؟ نرجو التوضيح جزاك الله.
شكرا على هذه الأسئلة الدقيقة يا أخ نايف. هل نكمل الأسئلة دكتور برأيك ولا عندك؟
لو أردنا بس نتحدث قليلا عن سورة الإسراء.
تفضل.
في سورة الإسراء مجموعة من التوجيهات التي تعتبر من التوجيهات مهمة جدا في ديننا، بل ورد في بعض الآثار منها في الإنجيل أيضا، لأنها توجيهات عامة من قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، قوله سبحانه وتعالى آت ذي القربى حقه المسكين، قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، إلى أن قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه.
الله.
هذه الوصايا العشر جاء مثلها في سورة الأنعام، وهي من الأصول التي تبين اهتمام هذا الدين بالضوابط العامة لصلاح البشرية، سواء في تعامل الإنسان مع الدوائر القريبة جدا دوائر الوالدين دائرة الأرحام دائرة الإنسانية، قضية التعامل في النواحي المالية كيف تتعامل، هذه أصول مهمة جدا.
سلام.
التعامل مع الوالدين، التعامل مع الأقارب، التعامل في قضية النواحي المالية الاقتصاد، لا تسرف ولا تبذر. أيه. لا تبسط يدك ولا تجعل
مغلوطة
إلى عنقك، تحريم قتل النفس بغير حق، إقامة الوزن والقسط، وهذه من الآيات العشر. من
وكيف يلاحظ الدكتور فيها مزج الأخلاق بالعقائد، يعني
نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا التوحيد.
نعم.
ثم قال وبالوالدين إحسانا هذه أخلاق.
نعم.
وبعض الناس يعني يفرق دكتور عيسى بين الأخلاق وبين العقائد ويظن أن الإسلام يفرق بينها، ف فبإمكانك أن تكون مسلما موحدا ولكنك سيء الخلق. نقول في القرآن الكريم لو رأيت امتزاج الأخلاق بالعقائد لوجدتنا لا تنفك عن بعضها البعض.
صحيح.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وببيت في ربض الجنة لمن حسن خلقه.
نعم.
طيب طيب الأخت مليان من السعودية رجعت إلينا دكتور عيسى معذرة. تفضل يا أم مليان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت الآية السابعة من سورة الإسراء ما المقصود بعد الآخرة هنا؟
نعم.
وفي سؤال ثاني يا شيخ.
ما المقصود بماذا يا أم مليان؟
الصوت.
بوعد الآخرة.
أي الوعد الآخر جيد.
الآية 36 من سورة الإسراء. طبعا هذه الآية سورة عظيمة جدا مخيفة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف يكون سؤال الفؤاد؟
أيوة والفؤاد.
أيوة. هل تلحق هذه الآية بآية البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا وحاسبكم به الله؟
جيد شكرا جزيلا. شكرا الأخ عبد الله من السعودية تفضل. طيب نستاذنك دكتور عيسى في عرض كتاب هذه الحلقة ثم نعود لك وللإخوة المشاهدين انتظرونا أيها الإخوة بعد قراءة أو الاطلاع على هذا الكتاب. تفضلوا.
جامع البيان في تأويل آي القرآن وهو التفسير المشهور بتفسير الطبري ومؤلفه هو الإمام المجتهد العلامة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة. وقد استغرق تأليف كتابه هذا بضع سنوات وهو أنفس كتب التفسير وأوثقها وأهمها على الإطلاق. وقد جمع فيه مؤلفه بين العناية بأقوال السلف وآثارهم في التفسير وبين الدراية والاختيار والترجيح والتفسير اللغوي للمفردات القرآنية، فجاء جامعا بين التفسير بالمأثور والاجتهاد والرأي المحمود. ومن يقرأه بعناية وتأمل سيجده مدرسة متكاملة في تعليم تفسير القرآن الكريم. وقد طبع هذا التفسير النفيس عدة طبعات، أجودها وأكملها هي الطبعة الأخيرة التي صدرت بتحقيق معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر بالقاهرة عام 1422 للهجرة، وقد خرج في 26 مجلدا. كما صدرت له طبعة ناقصة بتحقيق العلامة محمود محمد شاكر وأخيه أحمد رحمهم الله ولم تكتمل. رحم الله العلامة محمد بن جرير الطبري وجزاه عن الإسلام خيرا على تصنيفه لهذا الكتاب.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، وأكرر الترحيب معكم بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن علي الدريبي الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود المتخصص في الدراسات القرآنية ومدير مكتب الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض. مرحبا بكم يا أبو عبد المحسن مرة أخرى.
حياكم الله.
كنا في الحديث عن قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الحديث عن بني إسرائيل، وهناك موضوع لا أريد الحقيقة أننا نتجاوز سورة الإسراء دكتور قبل أن نتناوله وهو الحديث عن القرآن الكريم في سورة الإسراء.
نعم.
يعني في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي قوله قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا،
وننزل من القرآن ما هو
وفي قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يعني لماذا هذا التكرار ولماذا إظهار هذه المكانة للقرآن في هذه السورة بالذات؟
القرآن أخي الكريم والأخوة المشاهدين والمشاهدات هداية، وهذه الآية قد تحدثنا عنها في حلقة سابقة تلخص هدف القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وفي هذه السورة أجر عظيم، وفي هذه السورة حديث كبير جدا عن القرآن الكريم وهو مرتبط بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الربط بينهما واضح. وقد وصف الله عز وجل كتابه الكريم في غير ما آية بعدة أوصاف، من هذا الوصف الذي نزله المنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الشفاء
ولعلنا نجيب على سؤال الأخ نايف كل مرة يعني.
نعم من هنا بيانية ورسالة الأخ نايف أسئلة دقيقة يدل أنه شخص متخصص يعني.
هو جزاه الله خير يعني يثري حلقاتنا دائما بأسئلته الدقيقة.
نعم فلو عنده إجابة أكثر ممكن يفيدنا فيها جزاه الله خير.
الله خير.
من هنا بيانية ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء المعنوي، الشفاء من أمراض، الشفاء من أمراض الحسد والعين والمس والسحر، وهذه أمراض للأسف تفتك بكثير من الناس خاصة بالنساء لضعفهن ولأحيانا لغفلتهن عن الذكر أو غير ذلك. ولهذا من أوائل ما يعالج به الشخص الذي فيه داء والقرآن الكريم، والله عز وجل قد وعد بذلك. وننزل من القرآن ما هو شفاء من هذا المرض، والشفاء كذلك من أمراض الشبهات حينما يقرأ الإنسان القرآن الكريم ويرى الدلائل الله في هذا الكون وأنها تدل على أنه سبحانه وتعالى واحد، والشفاء ورحمة للمؤمنين. ثم الله سبحانه وتعالى حتى في أثناء حديث عن كتاب الكريم بين أنه سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن كتاب لا يمكن لأي بشر أن يتحداه،
أن يأتي بمثله.
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض.
الحقيقة ظاهرة التحدي
واضحة، والعلماء يرون هذه من أكبر آيات التحدي، وهو التحدي بالقرآني
الله أكبر
كامل. والله عز وجل يتحدث عن كتاب الكريم أنه أيضا جعل فيه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وفي سورة في سورة الكهف فأبى أكثر الناس إلا جدلا.
نعم فكان الإنسان أكثر
جدلا. فكان الإنسان أكثر جدلا.
حقيقة نريد أن نتحدث دكتور أيضا قبل عن الربط بين سورة الإسراء وبين سورة الكهف، يعني هل هناك بينهما علاقة باعتبارهما يعني وراء بعض؟ لكن قبل ذلك نريد أن نأخذ اتصال من الأخ. تفضل يا أخي العزيز. الأخ عتيق من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم جهدكم وبارك الله فيكم وفي أوقاتكم.
وفيك
شيخ، بس فيه يعني بسيط تعقيب فقط.
تفضل.
أجبتم الأخ عبد الله الذي كلمكم عن طريق الجوال
واستعجلنا.
نعم
أقول أجبناه واستعجلنا في الاستجابة.
نعم أجبتموه وبارك الله فيكم. ففيه جزئية حينما يقول الخضر عليه السلام فخشينا ثم قلت له ولمن أمره. فهنا يعني الخشية قد تكون للتعظيم فقط له هو، يعني ليس لله عز وجل، لأن فيها خشية.
أحسنت.
والله سبحانه وتعالى لا يخشى أحدا.
أحسنت.
فيعني قد يكون من باب التعظيم كقول العلماء مثلا تكلمنا في المسألة الفلانية وألفنا، قد تكون من باب التعظيم حقيقة. أليس كذلك؟
جيد. هل لديك سؤال يا عتيق أو شيء؟
لا فقط بس هذا التعقيب لأنه أشكر عليه فعلا يعني.
أحسنت. لا تعقيبك في مكاني وهو تعقيب دقيق.
بارك الله فيكم ولك.
الله جزاك الله خير يا خاتم.
غفر الله لك.
الحقيقة كلامه دقيق فعلا.
صحيح.
هذا ملحظ دقيق.
صحيح.
في خشينا أنه يعود على هذا الرجل، يمكن تعظيم لهذا الموضوع أنه قتل
خطورته.
نعم فقال فخشينا أن يرهق وما تغلق، لأننا فعلا لا تستطيع أن تقول أن الله سبحانه وتعالى يخشى.
جزاه الله خير.
وهذا فعلا تعقيب دقيق جدا. شكر الله له. وهذه مزايا التفسير المباشر أن يكون فيها هذا
نستفيد من
الاستدراك. الاستدراك نعم جزاه الله خير.
يكون لديهم من الدراية والعلم أفضل منه.
ونحن لا نشك أن هناك ممن يسمعنا من هو أعلم منا لا شك، لكن قد يعني يقوم المفضول أو الفاضل مع وجود من هو أفضل منه. هنا سؤال دكتور قبل أن ننتقل في الحديث عن الارتباط بين سورة الكهف وبين سورة الإسراء، هل بينهما ارتباط برأيك؟
فيه هنالك ارتباط واضح جدا بشكل مباشر، وهو لو أن الأخوة المشاهدون والمشاهدات الذين يفتحون معنا المصحف الآن أو الذين يحفظون هاتين السورتين
نعم
ينظرون لآخر آية في سورة الإسراء وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
ثم قال
افتتحت السورة التي بعدها بالاستجابة الحمد لله. هذا ارتباط واضح ذكر الإمام البقاعي في نظم الدرر.
جميل. ارتباط لفظي ضيح. حتى
نعم
جميل.
وارتباط أيضا من حيث المعنى أن سورة الإسراء سورة الكهف محوره الرئيسي هو العواصم من الفتن.
جميل.
وفي سورة الإسراء ذكر الله عز وجل القرآن وحديث عن القرآن، والقرآن هو أكبر عاصم من الفتن. ولهذا جاء في فضل سورة الكهف في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن من قرأ أو من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصي من الدجال، وفي رواية من أواخر
سورة
الكهف. فهي تعصم من الدجال، فكيف بالقرآن كله والذي دار الحديث عنه في
سورة الإسراء،
سورة الإسراء السورة السادسة.
جميل، هذا ارتباط دقيق جدا وواضح فعلا. أضيف إلى ذلك أنه كما ذكرت في حديث ابن مسعود أنه من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رتبها على النحو الذي رتبت عليه في المصحف. سؤال عن الآية رقم 7 من سورة الإسراء يا دكتور عيسى، وهي قوله سبحانه وتعالى في أول السورة: وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة.
نعم،
فأنت يسأل عن المقصود بوعد الآخرة، ويبدو أنك تحدثت عنها قبل قليل.
نعم، يعني المقصود بها والله أعلم، هناك من يرى أن الآخرة يعني لا، ليس الآخرة، والآخرة هنا المقصود به الوعد الآخر، الوعد الثاني، لأن هنالك وعدان
لبني إسرائيل،
لبني إسرائيل في الإنزال العذاب بهم، والله أعلم.
الأخ وليد من الأردن سأل عن الآية 25 من سورة الإسراء، وهي قوله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم.
نعم،
عندما جاء الحديث عن لا أريد أن تجيب عن إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا، يعني جاء بها بعد الحديث عن آيات البر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل، ثم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم
هذا وعد
أن تكونوا صالحين،
أن من كان إرادته الصلاح الله عز وجل يغفر له.
جميل،
ربكم أعلم بما في
نفوسكم
إن تكونوا صالحين فإنه كان
للأوابين غفورا.
الأواب هذه صيغة
مبالغة.
نعم،
يعني الذين يكثرون من الأوبة والتوبة والرجوع.
نعم، الأواب هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل.
يلفت نظري يا دكتور يعني وتنبيه الإخوة المشاهدين في قولي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى بمعنى حكم وألزم، ثم قال: وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر معنى قال: إما يبلغن عندك الكبر، يعني إذا بلغ أحد الوالدين سنا كبيرة عندك، أحدهما أو كلاهما، إما الأب أو الأم أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النهي هنا عن القول أف يستشهد به العلماء ويحتجون دائما على أنه يعني قياس الأولى، من باب أولى، يعني إذا كان قد نهى عن أدنى درجات الإساءة وهي أن تقول لهما أف، فمن باب أولى ما فوقها. لكن قد يستشكل بعضهم يقول: هل هذا مقصور على إذا بلغ الوالدين أحدهما أو كلاهما كبر؟
لا.
بمعنى أنه يجوز لي أن أتأفف من الوالدين وهما شباب وهم في سن الشباب؟
لا، هذا مفهوم، هذا المفهوم غير وارد،
غير وارد،
لكن لأنه إذا هذا غالبا يحصل في حال كبر، وهذا نلاحظه في حياتنا اليومية. نعم، كبر الوالد والوالدة،
كثرة الاختلافات،
يعني كبر السن يستدعي من الولد، من الابن والبنت، الصبر والاحتساب، بل تذكر العكس، تذكر الحالة السابقة حينما كان هو صغيرا وهو يصبر عليه.
جميل.
وللأسف يعني أنه قد يصبر بعضنا على والديه رجاء أن يعني رجاء موتهما كما يقال في الأمثال، وهما بالعكس يصبران عليك رجاء حياتك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا في حق والدينا.
أذكر رحم الله الشيخ الطنطاوي في مقالة جميلة له، قال: من كان يظن أنه يحب أباه وأمه كما يحب أبوه وأمه فهو كاذب.
صحيح،
فالأب والأم يحبان الولد أكثر من محبة الولد للابن، ولذلك أمر ببرهما ولم يؤمر بالعناية به. الأخ نايف سأل ثلاث أسئلة، أما السؤال الأول فقد أجبت عنه، وهو: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقلت أن المن هنا بيانية وليست تبعيضية. وسأل عن قوله: كلما،
ربما يصح أن تكون فيها تبعيضية والله أعلم، في أنه هنالك بعض الآيات والصور كما يعرف الأخ نايف والأخوة المشاهدون
تكون أنجع في
علاج بعض الأمراض في قضية العين وفي السحر خاصة.
جميل،
ورد فيها آثار أو ورد فيها آثار عن السحر. نعم،
جميل جدا. سأل عن قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، يقول يعني كيف يستقيم هذا وهو يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: لا يفتر عنهم. فيقول: ما معنى خبت هنا؟ وخبت معناها يعني ضعفت.
نعم، تفضل بالإجابة.
لا أريد أنك تجيب.
طيب، كلما خبت يعني كلما خبت في ظنهم هم والله أعلم، لأن الله عز وجل قد ذكر في الآية الأخرى: لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. وفي آية سورة النساء: كلما نضجت جلودهم
بدلناهم
جلودا
غيرها،
فهو عذاب متجدد للعذاب. صلى الله عز وجل يقينا وإياكم.
الله أكبر. سأل سؤالا في الاستفزاز في سورة الإسراء، قال: يستفزهم وإن كادوا ليستفزونك واستفزز من استطعت منهم. فتكررت كلمة الاستفزاز في السورة، يعني يقول: هل لها علاقة بوقت نزولها أو الظروف التي نزلت فيها؟
حقيقة هو سأل واجب.
أيه،
الأخ نايف، هذا اللفظ فعلا تجعل الإنسان يعيش الجو الذي نزلت فيه السورة ومرحلة التحدي. ومرحلة استفزاز من مشركين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت هذه الآية لتثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم، بل وعده الله عز وجل قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فجو السورة فعلا هو جو استفزازي، ولهذا هذه الألفاظ الدقيقة التي أشار لها الأخ نايف وهي إشارة طالب علم
جميل
فعلا تعيش بنا في جو السورة.
وأيضا ألفاظ السورة يا دكتور عيسى لو تأملها المتأمل وأسلوبها حتى في وذكر هو يقول أنها لم تلد إلا في هذه السورة، بل إن يعني لكل سورة من سور القرآن الكريم
شخصيتها
الواضحة. يعني مثلا لو تتأمل
وقت سورة نزولها
الإسراء فيها هذا العنف في الرد على هؤلاء المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه واستهزأوا به،
نعم،
عندما ذكر لهم هذه الحادثة العظيمة. ثم إنك إذا تأملت هذه الحادثة العظيمة وهي حادثة الإسراء لوجدت أنها كانت فاصلة في تاريخ الإسلام،
نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به وكان في بعد وفاة زوجته وبعد في كان في حالة من الانكسار عليه الصلاة والسلام، فجاءت حادثة الإسراء
لتقويه
عليه الصلاة والسلام. ثم فرضت فيها هذه الصلاة، الصلوات الخمس فرضت فيها، فرضت 50 ثم خففت إلى 5،
نعم،
ببركة إشارة
مراجعة موسى عليه السلام
استشارة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قريش فنزلت هذه السورة للرد وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تلاحظ،
نعم، تلاحظ أيضا أخي كريم حتى في الآيات التي ذكر الله عز وجل أن فيها تعنت المشركين أو تكون أو قال أنك حتى تفجر لنا أرض ينبوع أو
نعم.
تكون لك جنة أو تسقط السماء أو يكون لك بيت من زخرف، الله عز وجل رد عليهم يعني ردا قويا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا
رسولا.
هذه ليست مهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس باستطاعته أن يأتي مثل هذه الأشياء، ويكفي أنه جاء في الآية التي سبقها قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون
بمثله
ولو كان بعضهم
لبعض ظهيرا.
في ملمح لطيف في قوله سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.
تعال نختم به دكتور، في الوقت يعني قد انتهى.
هنا ذكر الله عز وجل صرفنا للناس، وفي الآيات في سورة الكهف لم يذكر كلمة الناس،
ولقد صرفنا في هذا القرآن.
وقال العلماء أن هنا في تحدي، والتحدي موجه للناس مباشرة،
جميل،
فناسب أن يأتي بهذا اللفظ ليؤكد التحدي في القرآن الكريم.
جميل،
والله أعلم.
فتح الله عليك دكتور عيسى. في نهاية هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ ويسر، وأشكر باسمكم ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن علي الدريبي الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمتخصص في الدراسات ومدير مكتب الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض. شكر الله لكم يا دكتور عيسى.
شكر الله لكم. الله يغفر لنا.
اللهم آمين.
وأن يوفقنا وإياكم ولخم المشاهدين لكل خير وتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. أشكركم أنتم أيضا وأستودعكم الله، وعلى أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.